العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج الأنور محمد وعلى آله الأطياب سفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في مبحث مقدمات الاجتهاد أو مقدمات الاستنباط وعملية الاستنباط، ووصل بنا الحديث إلى أهمية علم الحديث والتضلع في علم الحديث. وسبق في الجلسة السابقة أن تبين لنا أن من أنفس تفاسير الحديث تفسير الحديث بالحديث، يعني بعبارة أخرى الوقوف على القرائن الموجودة في الروايات لبعضها البعض. وهذا باب واسع لمن تتبع المتن الواحد. مقصودي من المتن الواحد مو بالضرورة من أول الرواية إلى آخر الرواية، بل المقصود المعادلات، الجمل التركيبية اللفظية التي تمثل معادلات مهمة في المتن. لو تتبعها سيما مع وجود الآن الحمد لله آليات الفحص والتتبع من الحاسوب والموسوعات التشغيلية وما شابه ذلك، والمرادفات مع الالتفات إلى المرادفات المرادفات وكذا اللفظية وما شابه ذلك، يمكن الوقوف حينئذ على تكرر هذا المتن، يعني المعادلات الأصلية في الرواية، ومو بالضرورة مع بنحو الاجتماع ولو بنحو التفرغ. يمكن الوقوف على سيل من المصادر والطرق، ليس الأهمية في الطرق بقدر ما ولا الأهمية بعد في المصادر بقدر الأهمية في نفس المتون المتعددة الصادرة منهم عليهم السلام في مثلا شرح هذه المعادلة. هذا شيء مهم جدا. اتفاقا في مبحث العقائد والتفسير كنت نقلت متن، أحد الأخوة قال لا هاي الجملة ما موجودة في المتن، هو كلام صادق رجع إلى مصدر معين ما موجود. مصدر آخر يعني مثلا رواية، الرواية هي نقلها الكليني والصدوق في كتابيه، وربما على كل البرقي أو غيره، جملة من المصادر نفس هذا المتن مثلا ليس مروي كاملا في بعض المصادر ومروي بزيادة، وهذه الزيادة بيت القصيد في الرواية، يعني بيت القصيد لأجل مثلا دلالة معينة. هذه الحالة والنموذج من الحالات في الروايات إلى ما شاء الله. يكفيك شيء من التتبع سترى الأعاجيب. الأعاجيب من أي جهة؟ يعني أن متن واحد ينقل بصور وبصياغات عديدة، إما صدورا من الأئمة صلوات الله عليهم صدر بصياغات متعددة، وبالتالي هذه الصياغات هي تفسير لبعضها البعض، أو لأن الرواة مثلا تارة يروه بنحو الموجز الإيجاز، تارة يروه بنحو مبسوط، تارة يروه بنحو متوسط موسط، ولم يجر. وهذا له تأثير كثير 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 في دلالة الرواية، دلالة نفس المتن. هنا واقعا حديث يفسر بعضه بعضا. في الصيف الماضي ولا قبله كان عندي على كل متابعة لتحقيق بعض الأبواب الفصول العقائدية، أن منظومة وهيكلة البحث في تلك الفصول تلك الأبواب ما هي وكيف هي يعني مرسومة من قبل بيانات الأئمة عليهم السلام. وجدت سبحان الله هذا قضية أن تتبع الحديث الواحد متونة ذات شجون وصياغات مختلفة إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله. هذا ليس خاص بالمعارف لا حتى في ال... وهذا ليس من باب إما هو عليه السلام يوجز لبعض ويبسط لبعض ويوسط لبعض أو لما جرى وقرائن أو نفس الراوي حتى ربما الراوي لتلاميذه أو الرواة لما جرى. فهذا لكن هذا في الحقيقة يعين الشيء الكثير الكثير جدا في توضيح الدلالات. يعني التتبع لمعرفة الصياغات والمقدار الكمي والكيفي للمتن مؤثر الشيء العجيب. بعض قال مثلا ما هو شرح الزيارة الفلانية، ذكرت له أن الزيارات يفسر بعضها بعضا سبحان الله. واقعا ما كذا، نفس الزيارة مثلا أفضل شرح للزيارة جامعة، قلت له مجموع الزيارات أفضل شرح للزيارة جامعة هو مجموع الزيارات. إذا تراجع مضامين الزيارات بعضها مع بعضها البعض سبحان الله تتضح لك المعاني بشكل عجيب غريب. نفس هذه المعادلة واحدة جملة واحدة تكررت في زيارات عديدة فسرت من قبلهم بمعاني، وهذا شيء كلش بديع ومهم. نظير أيضا تفسير القرآن بالقرآن، لكن لا سيما إذا يعني يكون هو محل محط باسترشاد من المعصوم عليه السلام، كيف يفسر يربط الآيات بعضها مع بعضها البعض حيث يلفتك إلى الترابط العضوي الذاتي الموجود بين الآيات بين المحاور القرآنية وما شابه ذلك، بحيث أنت يعني أنت أيها القارئ تتدبر وتلتفت. لأنه قضية تعبد مبهم، لا هو إرشاد منبه إلى نفس التركيب الموجود لكن بإشراف وأحيانا من المعصوم عليه السلام. فالمقصود هذا الشيء الكثير كما هو في القرآن، كما أن القرآن يفسر بالحديث والحديث يفسر بالقرآن والحديث يفسر بالحديث والقرآن يفسر بالقرآن، وهذه المنظومة سبحان الله دواليك موجودة. المهم أن التتبع في الحديث يشرف الفقيه والمجتهد في الاستنباط على قرائن جمة عجيبة جدا مؤثرة مؤثرة جدا وفي الوصول إلى متن الحديث. فهذا وهذا حتى ليس فقط قضية جبر السند وتصحيح السند واستفاضة السند وكذا، هذا أمر بالنسبة إلى الوصول إلى حقيقة المتن أمر هين. الوصول إلى حقيقة المتن هذا هو المهم العظيم يعني في البلوغ، لأن سترى أن كثير من المعادلات هذه هي مستفيضة لفظا ليس فقط معنى. المعادلة الأصلية في متن رواية سواء في الفروع أو في غيرها سترى أن هذا المتن في الغالب مستفيض لفظا، سيما إذا كانت المعادلة ليست معادلة في مسألة جزئية، معادلة تمثل نوع من الكلية والعمومية ولو بحسب فصل معين فقهي يعني بدل أن يكون فقط الجهد منصبا فقط على السند والصدور وما شابه ذلك، إذا انصب الجهد على المتن وتتبع مصادره سترى أن كثرة الطرق تغنيك عن حتى الطريق الواحد، حال الطريق الواحد. وليس المهم بعد كثرة الطرق كما مرت، الأهم من هذا أن تلتفت إلى أن هذا المتن واضح بين في بيانات وتشريعات أهل البيت عليهم السلام مثلا، ومعانيه ما هي ودلالاته ومدلولاته ما هي. وهذا أهم شيء، هو عمدة الاستنباط الفقهاء، وليس عمدة الاستنباط أن يكون الفقيه فقط رجالي، لا. وهذا شيء مهم جدا 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 جدا، يعني حتى التكرر تواتر اللفظ أو التواتر اللفظي أو التواتر أو الاستفاضة اللفظية ما يمكن يقف عليها الباحث بدون تتبع. وليس المراد من التواتر اللفظي أن الحديث من أوله لآخره متواتر، ليس المراد هذا. المراد البيت القصيد، قلب الحديث، القلب النابض في الحديث، يعني المعادلة المهمة في الحديث هي هذه، متكررة أم لا. وقد تكون متكررة بتقديم وتأخير في الألفاظ وهنا مجرد. فبتوسط التتبع تعلمون الآن فنون التتبع بالحاسوب مختلفة، تعتن تكتب أنت تركيب قد يكون أقل اصطيادك ووقوفك على الروايات، تعتن تكتب كلمة واحدة أكثر سعة في الوقوف على المصادر. وتارة هذه هم فنون في كيفية التتبع يجب أن يلتفت لها الإنسان. هذه أمور يومية في الاجتهاد والاستنباط لا يستهين بها الإنسان، لأنه توفر للباحث وفرة مصادر في قرائن الدلالة، في توضيح المدلول، فضلا عن قضية كثرة الطرق والمصادر. عجبتني طبعة لدعاء الندبة، طبعة أحد المؤسسات في حوزة قم، كل جملة في دعاء الندبة ذكروا له مصادر. هذه نكتة لطيفة، هاي شوف هاي التفاتة جدا لطيفة، كل جملة شوف مصادرها إيش. أنت تريد تشوف دعاء الندبة مصدره ماذا، خنظر إلى كل جملة فيه ما هي مصادره. فبهاللحظة يكون دعاء الندبة عن مستفيض، يعني المعادلات التي ذكرت فيه، القوانين التي ذكرت فيه، المضامين الذي ذكر فيه، هذه المعادلات موجودة. حتى بعض المصادر يقولها متطابق مع هذه الآية مع هذه الآية مع هذه الآية، طبعا وإن لم يكن لفظ الآية. فقضية إذن لا ندقق شوية، الاستفاضة اللفظية ليس المراد منها أن الحديث من صدره إلى ذيله بنفس التركيب وبنفس الفقرات هل هو مستفيض أم لا، لا هذا ليس المراد من الاستفاضة. أي استفاضة مثل ما يقولون خاصة من نمط معين، لا، الاستفاضة أوسع من هذا. الجملة التي هي بيت القصيد في الرواية هذه مستفيضة أم لا، واردة أم لا، وهي المهم، هي المهم في الرواية أو الجمل المتعددة فيها ولما جمع. فقضية التواتر اللفظي أو التواتر الاستفاضة اللفظية شيء مهم من بركات التتبع أكثر في الحديث، أنه ينبه الفقيه والمجتهد إلى عدم الجمود على اللفظ. اللفظ مرادف، يعني الوحدة في المعنى اللي هي أهم من الوحدة في اللفظ، يعني مثل التواتر المعنوي، التواتر الاستفاضة المعنوية، المعنى واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة. مثلا من باب المثال، كون فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في الحجية رتبتها بعد النبي وأمير المؤمنين، يأتي نوبة الصديقة صلى الله عليه قبل الحسن والحسين وقبل التسعة. زين، انت لو تريد تتبع حول ده الحديث الذي نسبه في التفسير أطيب البيان، هذا اللفظ شر غرب ما تجي سوى شافه في التشرف شيء صار عنده واخذ من السادة العلماء الأجلاء، يجوز في التشرف سمع شيء كذا، بس هي المصدر ما موجود. ولكن شوف هذا الحديث اللي هو ضعيف وكذا، يعني ضعيف باعتبار المصدر، وين مصدره بهالمعنى من جهة المصدر أصلا. هذا الحديث نفسه نبه الباحثين للمعنى، ان هذا المعنى متصور في الأدلة ام لا. تنبه للمعنى شيء مهم، اهم من التنبه لللفظ للطريق. لاحظنا ان هذا المعنى، هذه المعادلة موجودة في قريب 30 دليل مستفيض، بس موجود هذا المعنى، يعني تواتر معنوي فيه ليس تواتر لفظي. مثلا روايات خلقة النور، أول الأنوار السيد الأنبياء ثم سيد الأوصياء ثم سيدة النساء ثم الحسن والحسين ثم ثم ثم، المهم تقريبا ربما 30 لسان 40 لسان من السنة إما مستفيضة أو متواترة أو معتبرة جدا جدا، لفظها لفظ آخر في صلة شيء آخر، لكن هذا المعنى موجود فيها. لاحظ، في نفس المعنى موجود، لأن معنى الأنوار بحسب اللغة العقلية الفلسفية أن الصادر الأول يهيمن على الصادر الثاني في كل الكمالات، والصادر الثاني يهيمن على الصادر الثالث، والثالث على الرابع على مجمع، بس نفس المعنى. تتريد نفس اللفظ بحث آخر. فلاحظ، إذن أقصد التتبع في الأبواب الروائية سواء في الفروع في الفقه أو في المعارف أو في التفسير أو في السيرة أو في الأخلاق والرياضة الروحية أو في أي علم العلوم الدينية، التتبع يوفر للباحث الشيء الكثير. يعني عصفورين بحجر أو 10 عصافير بحجر واحد، أولا يوقف الباحث على المضمون والدلالات المتعددة، هذا حتى في المصادر التاريخية، مثلا في مبحث سيرة أهل البيت ومقتل مقاتل الطف وما شابه ذلك. التتبع الكثير في مضامين سيرى أن هاي الحادثة مثلا أو هذا المطلب هذا واضح تكرر في المصادر بألفاظ مختلفة أو بمعاني مختلفة، معاني مختلفة، معنى متكرر في معاني مختلفة. نعم، لأن قد يكون المعنى وراء طبقات من المعاني، يعني المعنى الأول والثاني غير متكرر، لكن المعنى الثالث وراء هاي المعاني المعنى الاستعمالي متكرر. مثال أذكره، مثال آخر، الشيخ محمد تقي التستري الله يرحمه صاحب كتاب قاموس الرجال، هو متضلع في التتبع والكذا وفلان، صاحب قاموس الرجال عنده كتاب أوائل المقالات عجيب على كل منهم، يعترض على حديث نزلونا عن الربوبية وقلنا في ما شئتم، فيقول كأنما هذا الحديث أصلا ملي مصدر، شيء عجيب، وبس في بصارة الدرجات كتاب آخر ربما له 20 طريق بألفاظ مختلفة. ثم بحثنا هاي المعادلة شنو هي، دي المعادلة نزلونا على الروح وقولوا فينا ما شئتم، اجعل لنا ربا نؤوب اليه ثم كذا كذا، اللي هي ضابطة الغلو والتقصير ضابطة. وجدنا ان هذا المعنى بألفاظ اخرى وتركيبات اخرى الى ما شاء الله. شوف، فالفقيه هل يتتبع تارة؟ الفقيه يريد ان يتتبع، الفقيه المتكلم المفسر اي مفهوم او المحدث يريد ان يتتبع الحديث بألفاظه من صدره الى ذيله، قد همة فقط في هذا. خب هذا قد يجد له طرق وقد لا يجد أخرى، لكن في تتبع من نمط آخر. أفكك ماذا؟ أفكك الحديث إلى جمل، شوية جمل موجودة أو لا، ثم التركيب هذه الجمل أشوفها بالتالي يقتضيه الاستنتاج والاستنباط أم لا. هو نمط آخر، هذا نمط آخر أوسع أفقا في التتبع، حتى التتبع اللفظي. ماذا صار واضح لو المسألة لا واضح؟ الكثير يخطئ أنه لا، إذا أريد أن أتتبع هذه الرواية مستفيضة أو لا، أو وثوقة الصدور. تعلمون أن الوثوق بالصدور أنزل رتبة من ماذا؟ من الاستفاضة، والاستفاضة أنزل رتبة من ماذا؟ من التواتر. الوثوق بالصدور بعد أوسع أفقا من الاستفاضة، لأن الاستفاضة أضيق شرائطا، أشد شرائطا. لكن هذه الاستفاضة أو التواتر أو الوثوق ليس من الضروري أن أبدأ من صدر الرواية لنهاية الرواية، المهم جمل الرواية الموجودة، الشواهد على أن الرواية دي متينة. هذا تتبع لفظي، تواتر لفظي أو استفاضة لفظية أو وثوق لفظي من نمط آخر. أفكك متن الرواية إلى جمل، إلى معادلات، دي مهمة، دي مغفول عنها كثير. يعني ما أقول عندي جملة من الرواد من العلام، لما يلتفتون لها؟ أقصد في الجو العلمي العام مغفول عنه الحال. هذا شيء مهم جدا، مهم جدا مهم، ويعطيك سعة في التتبع، سعة في الأفق إلى ما شاء الله. تفكيك ألفاظ جمل الحديث، تفكيكه كي يرى كل بصمة، بصمة في الحديث لها مصادر أخرى، لها شواهد أخرى أم لا. هذا شيء مهم. هذا النمط من التواتر اللفظي أو الاستفاضة اللفظية أو الوثوق اللفظي مغفول عنه، بل أنه إذا تقول تواتر لفظي يعني من صدر الحديث إلى نهاية الحديث، هل هذا أو كذا؟ لا، مو هكذا. الآن مثلا حديث الغدير متواتر بين الفريقين، بس مو ضروري كل نقولاته من البداية الفيلم، واحد واحد نقل حلقة من الفيلم، واحد نقل حلقة ثانية من الفيلم، بس هو أصل الحدث مذكور. ألفاظ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عادة، مثلا من كنت أنا به، بالتالي هذا هو مراد من تواتر الحديث، ده مو ضروري من أو صدر الحديث إلى نهاية الحديث. كثير الأهل للأسف من المتتبع، يعني من أهل الاجتهاد والفقه كذا، غفلة مركوز في ذهنهم الشريف هذا المطلب، حال مو هذا المراد. تتبع والاستفاضة أو التواتر أوسع من ذلك. وسبحان الله هذا النمط من التواتر اللفظي لا يقل وفرة عن التواتر المعنوي. تعلمون التواتر المعنوي أكثر وفرة من التواتر اللفظي أم لا؟ ماذا تقولون؟ أقل أكثر؟ أيهما أكثر؟ اللفظي أو المعنوي؟ اللفظي الأكثر لو المعنوي ما لا تقولون لفظي أو المعنوي؟ اللفظي أكثر أو المعنوي؟ متأكدين؟ يعني شبكة المعنى أوسع من أن تنحبس بألفاظ معينة. شبكة التواتر اللفظي المفكك أوسع من التواتر اللفظي له من صدر الرواية لنهاية الرواية. وهذا مو في التواتر فقط، في الاستفاضة كذلك، مو في الاستفاضة، في الوثوق كذلك. الوثوق من الرواية بلحاظ جملها المفككة أكثر سهولة من الوثوق بالرواية من صدر الرواية لنهاية الرواية. شوف شوف انظر انظر إذا لاحظنا التراث كشبكة حلقات مرتبطة مع بعضها البعض، هذا هو المهم، هذا هو هي الفقهاء، هي الاجتهاد. لاحظ حتى علم الرجال مديون وموقوف على الفقهاء، لا العكس، الرجالي يحتاج للفقيه، الرجالي يحتاج للمتكلم، مو فقط المتكلم يحتاج للرجالي. لما؟ لأنك تقدر تتحدد نظرة هذا المضمون لدى هذا الراوي شيء غير مستنكر في تراث الحديث، أها ليس شاذ. تتذكرون نقلنا كلام من نموذج لابن الغضائري، قال رجل فلان يضعفه القميون ويطعنون فيه و إلا أني، يعني أنا الغضائري، رأيت له كتابا في الصلاة صحيح سديد. شو راح المضمون؟ فالمقصود أن هذه السعة، إذا نظرنا إلى التراث كمنظومة، وكيف تعرف وحدة التراث؟ الفقيه يفهمها أو الراوي يفهمها. الراوي يقول له هذه الرواية التي رويت من الصدر إلى الذيل طريقها هذا ولا غير. هذا الراوي، الراوي مع احترامنا للرواة شكر الله سعيهم، مجد الله ذكرهم، أنا ما أريد أعوذ بالله أن نستهين بالرواة، لكن الراوي يعرف الجمود من أول لفظ الحديث إلى الآخرة. الفقيه المتكلم أو المفسر الحاذق طبعا، الفحل مو السطحي، هذا يسبح في غمرات المعاني ويلتفت إلى، ما يتقيد بهذا الحديث بأنه فيه ثلاث فقرات وكل فقرة فيها خمس جمل، لا، المهم عنده أن جمل دي موجودة في أحاديث أخرى ولا. هذه الطريقة من الاستنتاج والتوليف من المستنتجة في هذا الحديث لها شواهد علمية في أبواب أخرى روايات أخرى أم لا؟ لاحظ إذا يمزج الفقاهة والاجتهاد بسعة السباحة والتتبع والفحص في الألفاظ الحديث يوفر للفقيه الدلائل الكثيرة، القرائن الكثيرة، الشواهد الكثيرة، يوفر للفقيه اليقظة والاطلاع الرصين على أن هذا المتن له أصل وفصل في وشواهد روائية في تراث الحديث أم لا، ويسهل عليه حتى مدلول ودلالة الحديث ليستنبط منها طبقات المعاني وفنون المعاني. نعم، في نموذج نؤخره للجلسة اللاحقة إن شاء الله، قضية استدراك الأسانيد. الميرزا النوري رحمة الله عليه استدرك على الوسائل مستدرك الوسائل، المستدرك الذي استدركه الميرزا النوري استدراك على متون الوسائل، لكن هناك مشروع لم ينجز بعد مستدرك أسانيد الوسائل، وإن كان خط بالمضمون أخطر وأهم وأعظم من الأسانيد، لكن لا بأس نذكره. كيف نستطيع أن ننشئ موسوعة هامش تضاف إلى الوسائل مستدرك أسانيد الوسائل؟ مشروع لم ينجز بعد. حتى جامع حديث الشيعة بالدقة مستدرك متون الوسائل، جامع حديث الشيعة مستدرك أسانيد الوسائل، مشروع لم ينجز بعد. لا أسانيدي أو العناوين، هذا بحث آخر بعد، العناوين بحث آخر. ربما أراد جامع حديث الشيعة إنجاز شيء منه، ولكن مستدرك أسانيد الوسائل شيء آخر. نعم مستدرك تبويب الوسائل هذا بعد مشروع ثالث ومهم أيضا. على أي حال إن شاء الله نواصل في ذلك. هكذا لاحظ كل عبارة عن مطالسة وممارسة والتمرس والتكرس والتلبث والتبحر والسباحة والغوص والغور في علم الحديث. عالم عجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله.